بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فدرسنا في أو أخذنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث في باب التيمم، منها حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه، وفيهما مسألة التوقيت في المسح على الخفين، وبينا هذه المسألة في الدرس الماضي، وأن قول أكثر أهل العلم أن المسح على الخفين مؤقت يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا هو الراجح وهذا هو الصحيح. وذكرنا بعض أدلة القول الآخر أو القول المخالف، وبينا وجه الرد على هذه الأدلة أو توجيه هذه الأدلة. فهذه الأدلة ما بين دليل ضعيف أو ما بين دليل مقيد بمطلق جاء تقييده في الأحاديث الصحيحة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن التوقيت جاء في خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي مسألة متى يبتدئ المسح، يعني كيف نحسب اليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام لياليهن للمسافر، والتي هي 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر، كيف نحسبها؟ ومن متى يبتدئ الحساب؟ هل يبتدئ الحساب من لبس الخف عندما يتوضأ الإنسان ويلبس الخف، أو يبتدئ الحساب من أول حدث كما هو مذهب الجمهور؟ فإنهم يرون أن الحساب يبتدئ من أول حدث ثم 24 ساعة، أم أن الحساب يبتدئ من أول مسح بعد الحدث؟ وصورة ذلك أنه إذا توضأ إنسان في الساعة الخامسة فجرا ولبس خفيه، فبعض أهل العلم يرى أن التوقيت يبتدئ من وقت لبسه لخفيه، يعني من الخامسة فجرا من يوم السبت مثلا إلى الخامسة فجرا من يوم الأحد، هذه 24 ساعة. بعد الخامسة خامسة ودقيقة خلاص ليس له أن يمسح على خفيه. وبعضهم يرى، وهو قول الجمهور، أن المسح يبتدئ من أول حدث بعد لبس الخف، فإذا أحدث الساعة العاشرة مثلا، إذا أحدث الساعة العاشرة فيبتدئ الحساب عند ذلك، ويحسب ماذا؟ يحسب 24 ساعة التي هي يوم وليلة، 24 ساعة، فمن العاشرة من يوم السبت صباحا إلى العاشرة من يوم الأحد صباحا، فإذا تعدت العاشرة ولو بدقيقة أو أدنى من دقيقة انتهى وقت المسح. والقول الثالث أن المسح يبتدئ من أول مسحة بعد الحدث، أحدث الساعة العاشرة، توضأ الساعة الثانية عشر ومسح على خفيه، فمن هنا يبتدئ ماذا؟ يبتدئ الحساب والوقت، فله أن يمسح من الساعة الثانية عشر من يوم السبت إلى الساعة الثانية عشر من يوم ماذا؟ من يوم الأحد، فإذا تعدى الوقت الثانية عشر ولو بدقيقة أو أدنى من دقيقة خلاص انتهى وقت المسح، ليس له أن يمسح بعد ذلك، إلا أن وضوءه ماذا؟ كما قلنا وضوءه صحيح، وضوءه ماذا؟ واحد متوضئ وانتهى وقت المسح ما ينتقض الوضوء، كذلك قلنا أن الوضوء صحيح، أن الوضوء يصح ولو نزعنا ماذا؟ ولو نزعنا الخفين. وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق به بهذا الباب، وذكرنا لغزا لا أدري يعني هل عرفتم جوابه أو سألتم الشيخ الذي لا يرد سائلا؟ والسؤال الذي طرحناه في الدرس الماضي ألا وهو: مقيم لبس خفيه 3 أيام بلياليهن، كيف يكون ذلك؟ مقيم لبس خفيه 3 أيام بلياليهن، كيف يكون ذلك؟ عندك جواب؟ طيب تفضل.
لو المقيم توضأ،
نعم، ساعة كم بس؟ أعطني ساعة عشان نحسب.
مثلاً خلص الماء يعني.
إيه.
بعدين أحدث وتيمم.
أيوة.
هل ها صحيح يعني تيمم ولا بس؟
إحنا هذا سؤال ولا جواب؟
لا لا لا، جواب إن تيمم إن تيمم ما
كيف كيف فعل؟
خلص الماء.
خلص الماء عنه. شو سوى؟
تيمم
لأجل الصلاة. نعم. طيب. مس، نعم.
تيمم ما في مس.
تيمم ما، فبقي يعني في تيمم 3 أيام بلياليهن يعني. إيه نعم. لا صحيح، لكن ليس هذا الجواب المراد. هو يتوضأ في الحقيقة، هو يتوضأ. يتوضأ ومع ذلك لبس خفيه 3 أيام بلياليهن. عرفتم الجواب؟ لا. يعني كم زريعت يظهر الجواب على طول، ما رجعت من ليه بعد. لا نحن سؤالنا عن مقيم، ما تكلمنا عن مضطر، لكن مقيم. نحن إذا عرفنا قضية متى يبتدأ ومتى ينتهي سنعرف الجواب. حد عنده جواب؟ الشيخ وصل لك عنده جواب. سمعت اللغز مال الدرس الماضي؟ يوم وليلة يمسح، لكن هذا مقيم لبس، ما تكلمنا ترى نحن عن مسح. خفيه في قدمي 3 أيام بلياليهن، كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالتالي: مسح أول مسحة، عفوا مش أول مسحة، لبس خفيه فجرا توضأ، ولبس خفيه فجرا توضأ، ولبس خفيه فجرا، وصلى الصلوات الخمس كلها معي بعد ما مسح. صلى الصلوات الخمس كلها بماذا؟ بوضوء الفجر، استوي ولا ما استوي؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كما جاء في الحديث صحيح، صلى الصلوات الخمس أو الأربع، يعني فيما أذكر 4 ولا 5 صلوات بوضوء واحد. فهذا توضأ ولبس خفيه الساعة الخامسة، ثم صلى جميع الصلوات ماذا؟ بوضوء واحد. فلما انتهى من صلاة العشاء أوتر ولا لم يوتر، دعونا من الوتر، نام. ماذا فعل؟ نام. ثم استيقظ، ماذا؟ استيقظ الفجر الساعة الخامسة وتوضأ ومسح على خفيه. الآن كم مضى؟ يوم واحد. قام الفجر من يوم الأحد، هو لبس يوم السبت، يوم الأحد قام الفجر، توضأ ومسح على خفيه الساعة الخامسة، ثم صلى الصلوات الخمس بماذا؟ بوضوء واحد، حتى ماذا؟ حتى جاء الليل بعد صلاة العشاء نام. ثم استيقظ من صبيحة يوم الاثنين، متى مسح على خفيه؟ يا سلام، مسح على خفيه قبل الخامسة، ماذا؟ قبل الخامسة مثلا بدقيقة أو بدقائق، مسح على خفيه قبل، يعني أدرك آخر وقت المسح، فمسح على خفيه الساعة الخامسة إلا دقيقة، ثم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، ثم نام من الليل واستيقظ صبيحة يوم الثلاثاء الساعة الخامسة، طبعا خلع خفيه. فالآن كم لبس خفيه وهو مقيم؟ 3 أيام لياليهن. لكن السؤال كما قلنا لابد يكون لبس خفيه، مش مسح على خفيه 3 أيام، مقيم لبس خفيه 3 أيام بلياليهن. هذه صورة الجواب، إن شاء الله يكون الجواب واضحا. نعم. إذا مسح خفين أسفل القدم نعم فعله خلاف السنة، لكن إن كان يعني استند إلى حديث أو إلى قول إمام، لأن هذا المسألة قال بها من قال، لكن في الحقيقة خلاف السنة، فإن استند إلى قول إمام الأمر بذلك سهل، لأن هذا اجتهد وأده اجتهاده إلى مشروعية هذا المسح أسفل الخف. نعم. ثم اليوم نتكلم على بعض الحديث، حقيقة أنا حصل لي بعض الأمور التي رجعت متأخرا للمنزل فلم أجد الكتاب، فلو لا خلق كتابك عندك، من يقرأ بس الحديث ثوبان الحديث التي بعدها. نعم، حديث ثوبان هذا يعني حديث صحيح أثبته الأئمة، وهو حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فأمره أن يمسح على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. هذا حديث ثابت فيه فوائد، وبقية الحديث التي سنأخذها الحديث الأخيرة هي في الحقيقة فيها يعني دلالات على مسائل تقدمت معنا، فنحن سنأخذها يعني ما فيها من المسائل تقدمت معنا، لكن يعني فيها ماذا مزيد دليل على مسائل تقدمت معنا. ثوبان رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، والسرية هي يعني طائفة من الرجال، ذكر العلماء أنهم يبدؤون من 400 إلى 500 رجل، من 400 إلى 500 رجل، هذه السرية يرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا، يعني مثلا دعوة الناس أو جهاد الناس أو استكشاف أمر أو يعني مهمة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية لأجلها قتال بعض الكفار أو غير ذلك. ويعني في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للسرايا دليل على أن السرايا لا تنطلق إلا بإذن الإمام، هذا يعني من فائدة إرسال السرايا، فلا يجوز لأحد ينضوي تحت راية إمام أو ولي أمر أن ينطلق في سرية من غير إذن. فالصحابة رضي الله عنهم ما خرج أحد منهم ولا خرجت سرية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الصحابة إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إمام الناس. وهذه الفوضى التي نراها عند كثير من شبابنا، 5 6 يسمعون شيء ويذهبون، لم تؤدي كما هو يعني المشاهد الواقع، لكن للأسف الشديد الناس لا يدركون الفتن والمحن والمصائب إلا بعد وقوعها، لن تؤدي إلا إلى مزيد فتن لما تكثر الرايات، ويعني كل يخرج على هواه وعلى ما يريد من غير إذن ولا استئذان ولا سؤال ولا تعلم، فإن ذلك يؤدي إلى مزيد الفتن والاقتتال. وحتى لو قضوا على العدو الذي هو من الكفار مثلا أو من أهل الضلال وغير ذلك، فإنه بعد ذلك يرجعون على أنفسهم بالقتل. لماذا؟ لأنه ما هناك راية، هذه راية وهذه 100 راية، وبعد ذلك كل يريد الملك، ما يتفقون أبدا من كان هذا حاله. لذلك هذه الفوضى ما سببها إلا ترك أحكام دين الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات لها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني الاستنفار والخروج للقتال يسبقه ماذا؟ يسبقه الإذن. إذا استنفرتم يعني إذا دعاكم الإمام للنفرة عند ذلك انفروا، أما غير ذلك فلا تجوز النفرة إلا في قتال الدفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهو شهيد. في قتال الدفع إذا هاجم العدو أهل الإسلام، فما على الإنسان إلا أن يدافع عن نفسه بما عنده من القوة والقدرة، أما في جهاد الطلب وفي غير ذلك فيجب من يجب يعني إذن الإمام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرية وأمرهم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه ماذا؟ فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على تعليمهم والتخفيف عليهم، لأن الإنسان لا شك أنه مهما يعني حصل له من ظرف أحاط به، سفر ولا حضر ولا زواج ولا طلاق ولا غير ذلك من الأمور، يحتاج إلى توجيه ماذا يفعل. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض التخفيف الذي يخفف عنهم في سفرهم، فالمسافر يعني معروف هو في زمان يحتاج فيه إلى تخفيف وإلى رخصة ولا غير ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من المسح على العمائم ومن مسح على الخفاف، وهذا كما قلنا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب، قال الراوي وهي العمائم، وهذا طبعا قول الراوي وهي العمائم، هذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى إدراج، يسمى إدراج، يعني هي العمائم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام الراوي إما الصحابي أو من دون الصحابي، يقول ذلك من باب ماذا؟ من باب التفسير، من باب تفسير الكلام. شو العمائم؟ شو العصائب؟ هي العمائم والتساخين وهي الخفاف. فإذا هذا من ماذا؟ من تفسير الراوي وليس من كلامي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج من يعني أقسام الحديث التي تكلم عليها العلماء، فلا يجوز أن ينسب المدرج الكلام الذي أدرج وأدخل، مدرج من يعني الإدراج والإدخال، أدرج الرجل في كفني أي أدخل في الكفن، وهذا كلام الحديث المدرج أي كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في الحديث من باب التفسير، وله أسباب أخرى يعني يكون بسببها ماذا؟ يكون بسببها الإدراج، كان يتكلم العالم بالحديث ثم يذكر كلاما أجنبيا عن الحديث لسبب من أسباب، فيظنه بعض الناس أنه ماذا؟ أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض الأئمة يعني جالسا في مجلسه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رجل من الطلبة وكان من الصالحين من أهل قيام الليل، فلما دخل هذا الطالب في وقت ماذا؟ في وقت قول المحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إلى المحدث وقال من يعني قام ليله حسن، من قام في الليل حسن وجهه في النهار، حسن وجهه أو كما قال، هذا ليس حديثا طبعا، هو المحدث يتكلم عن من؟ يتكلم عن هذا الداخل، وأنه حسن الوجه بسبب ماذا؟ بسبب قيام الليل. فظنها الطلاب أنها ماذا؟ من حديث رسول الله. لماذا؟ لأنها جاءت في وقت قول المحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بحديث. وغير ذلك من يعني الإدراج طبعا مكانه هو الكلام عليه في باب مصطلح الحديث. فقال الراوي العصائب وهي العمائم، إذن عرفنا من ذلك أن العمائم يشرع المسح عليها، يشرع ماذا؟ المسح عليها. وهنا أمرهم أن يمسحوا، هذا الأمر ليس الوجوب وإنما البيان، بيان المشروعية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العمائم، لا شك أن هذا فيه تخفيف، أن هذا فيه تخفيف، فالعمامة يمسح عليها، وكذلك المرأة إذا لبست حجابا على رأسها وشدته على رأسها فلها أن تمسح عليه، فلها أن تمسح على هذا الحجاب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج لبد شعره عليه الصلاة والسلام، لبد شعره عليه الصلاة والسلام بشيء من يعني الأشياء التي تثبت الشعر، فإن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا، والمسافر إذا سافر وترك شعره فإنه يصيب الشعث ويتعب صاحبه، فلبد النبي وضع على رأسه أمورا تجمد الشعر مثل عسل وغير ذلك، خلطات معينة وضعها صلى الله عليه وسلم على رأسه حتى ماذا؟ حتى جمد شعره، فكان يمسح على مثل هذا، هذا لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مشروعية المسح على العمامة، وقد تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق، وبيّن أن المسح على العمامة مشروع ويعني يجوز ولا يحتاج إلى شروط التي ذكرها بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم ذكر شروطا في المسح على العمامة. من هذه الشروط أنها لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن يلبسها على طهارة، مثل إيش؟ مثل الخف، قالوا لا بد من لبسها على طهارة. وبعضهم يقول وفيها التوقيت، يعني هذا من الشروط التي ذكروها في العمامة، أنها مؤقتة مثل ماذا؟ مثل الخف، يعني يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام لياليهن للمسافر. وبعضهم يذكر أنها لا بد أن تكون محنكة، العمامة المحنكة هي التي تكون ماذا؟ تحت الحنك، وهكذا كانت عمائم العرب كان يحنكونها، وهذا يعني قد يكون يعني من عمائم بعض العرب، مش الجميع عمائم محنكة. وذكروا أيضا من صفة أو من شروط العمامة التي يمسح عليها أن تكون ذات ذؤابة، هذه أربع شروط ذكرها بعض أهل العلم، أن تكون ماذا؟ أن يلبسها على طهارة، وأن يعني يجري فيها قضية التوقيت، وأن تكون محنكة، وأن تكون ذات ذؤابة. كل هذه الشروط في الحقيقة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، الإمامة تلبس كما هي والحمد لله، من غير هذه الشراطات التي يذكرها بعض أهل العلم. أيضا من فوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العمامة دليل على صحة المسح على العمامة من غير حاجة إلى مسح ماذا؟ الناصية، وهي مقدمة الرأس. هذه مسألة أيضا تقدمت معنا لما تكلمنا على المسح على العمامة، فهل يعني يشترط في المسح على العمامة أن تمسح على الناصية؟ هذا قاله بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يرى أن المسح على العمامة لا يشرع إلا بالمسح على مقدمة الرأس، الناصية يمسح على مقدمة الرأس ثم يكمل، لأنه جاءت بعض الحديث بذلك، لكن هذه حديث عملية أو فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على وجوب ذلك. هذا الحديث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، ولم يعني ماذا؟ ولم يزد عليهم غير ذلك، ما قال لهم امسحوا على العصائب وعلى الناصية، صح ولا لا؟ فلما أمرهم بالمسح على العصائب فحسب، عرفنا من ذلك أن الإنسان إذا مسح على عمامتك وعلى من غير المسح على ناصيته فإن مسحه ماذا؟ فإن مسحه صحيح. وإذا مسح يعني الرأس كيف يمسح عليه؟ إما أن تمسح على رأسك كالمعتاد، أن تمسح على شعرك أو على رأسك، والصورة الثانية أن تمسح على ناصيتك مقدمة الرأس ثم تكمل على العمامة، إذا كان واحد لابس عمامة بهذه الطريقة التي تظهر شيئا من الرأس. والصورة الثالثة أن تمسح على العمامة فقط من غير مسح على الناصية، إذا واحد لبس عمامته ولم يظهر شيئا من مقدمة رأسه فإنه يمسح على عمامته فحسب، وكل هذه الصور جائزة. وهذا الحديث يدل على ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العمامة من غير زيادة اشتراط، لا ناصية ولا غير ذلك. لكن انتبه الإنسان الذي يمسح على عمامته بأنه ماذا؟ بأنه يعني ينبغي له إذا غسل وجهه أن يغسل وجهه كاملا، بعض الناس يلبس عمام على الجبهة ثم يغسل وجهه من غير غسل للجبهة ثم يمسح على عمامته، وهذا وضوءه ليس بصحيح، لا بد أن يغسل وجهه كاملا ثم ماذا؟ ثم يعني يمسح على عمامته. فأمر أن يمسح على العصائب يعني العمائم، وعلى التساخين يعني الخفاف. هنا هذا التفسير كما قلنا لكم هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام الراوي، وإنما من كلام الراوي. فهذا الحديث، هذا الحديث من أدلة من قال بمشروعية المسح على الجورب أو على الجوارب، فكما يشرع المسح على الخفين كذلك يشرع المسح على الجوارب، خفين طبعا ما كانت من جلد، والجوارب التي تكون من القطن ومن غير ذلك. هذا الحديث يعني من الأدلة القوية في يعني لأصحاب هذا المذهب، أصحاب هذا المذهب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على التساخين، والتساخين هذه هي ما يسخن بها القدم، ما يسخن يعني ما تدفى بها الأقدام. وهذه التساخين التي تسخن بها القدم قد يكون خفا، وقد يكون جوربا، وقد يكون لفافة، صح ولا لا؟ واحد جاء ولف على رجله لفافة شملت جميع القدم بعد أن توضأ، هل يمسح على هذه اللفافة؟ نعم يمسح على هذه اللفافة، يريد أن يسخن بها قدمه مثلا أو يلبسها لأي غرض من الأغراض، هل يمسح عليها؟ نعم يمسح عليها. لماذا؟ لأن هذا الحديث دل على العموم، دل على ماذا؟ على العموم، على العموم اللفظي، حيث قال النبي التساخين، والتساخين تحتمل الخفاف تحتمل غير خفاف. وأما تفسير الراوي فإنه فسر ذلك بفرد من أفراد ما تسخن به القدم، فسر ذلك ماذا؟ بفرد من الأفراد التي يسخن بها القدم، ذكر الخفاف. طيب أيضا مما يسخن به القدم ماذا؟ الجورب. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قد يسأل سائل يقول طيب إذا كان الجورب ليس مما يسخن به القدم هل يجوز المسح عليه؟ يعني جورب رقيق جدا، معلوم أنه لا تسخن به القدم. نقول نعم، دل هذا الحديث على أن الإنسان يمسح على ما يسخن به القدم، ودل فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يلبسون الجوارب من غير ذكر تسخين أو غير تسخين، كانوا يلبسون الجوارب كما ذكرنا عن أكثر من عشرة من أصحاب رسول الله كانوا يلبسون الجوارب من غير تفصيل، فدل ذلك على أن الأمر عام في ما يسخن فيه القدم أو ما أو حتى ما يلبس، يعني كل ما كان يشبه الخف فإنه يفعل به كما يفعل مع الخف. طيب تفضل حديث ثاني. أيوة. الجل يعني الجل مثل هذا شو اسمه، مثل شو اسمه ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، شو ماذا قلنا نحن؟ تلبيد الشعر، كان يلبد شعره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه موقوفا، وهو عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. رواه الدارقطني. وهذا حديث فيه اختلاف بين أهل العلم، لكن يعني باختصار شديد الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث موقوفا ومرفوعا، موقوفا ومرفوعا. قول الحافظ بن حجر عن عمر موقوفا، عن عمر موقوفا أي من قوله، أي من قوله رضي الله عنه. وعن أنس مرفوعا أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. هذا الحديث اشتمل على بعض الفوائد التي تقدم أكثرها معنا في الأحاديث الماضية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، فيه دلالة على ماذا؟ دلالة على اشتراط الطهارة للابس الخفين المستبيح المسح عليهما، الذي يريد أن يمسح على خفيه لا بد له من الطهارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه. إذا لم يتوضأ ولبس خفيه فلا يجوز له أن يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مقام الاشتراط: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه. إذن دل هذا النص أو هذا الكلام على ماذا؟ على اشتراط الطهارة، وهذا دليل آخر على قضية اشتراط الطهارة. تقدم معنا حديث المغيرة بن شعبة، وهذا حديث آخر يدل على نفس القضية، على اشتراط ماذا؟ وعلى اشتراط الطهارة. وأيضا المسألة الثانية والفائدة الثانية التي دل عليها هذا الحديث أنه دل على اشتراط كمال الطهارة، اشتراط كمال الطهارة. فإننا قدمنا في مسألة سابقة مسألة، ألا وهي إذا غسل الإنسان قدمه اليمنى ولبس خفه اليمين، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف بعد ذلك، هل يجوز له أن يمسح على خفيه؟ ذكرنا هذه المسألة فيما سبق، وبينا أن قول جمهور أهل العلم أنه لا يصح له أن يمسح على خفيه. لماذا؟ لأنه لبس الخف الأيمن ولم تكتمل طهارته. حديث المغيرة بن شعبة قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا حديث محتمل، لكن هذا الحديث صريح. هذا حديث ماذا؟ هذا حديث صريح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ، ولا يقال لإنسان توضأ إلا وقد اكتمل ماذا؟ إلا وقد اكتمل وضوءه. إذن لابد من اكتمال الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه. إذن أول شيء الوضوء، ثم لبس الخفين. هذه الفائدة الثانية. قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. وهنا الفائدة الثالثة، ألا وهي أن وقت المسح على الخفين يبتدئ من أول مسحة بعد الحدث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليمسح عليهما، فليمسح عليهما. وهذا يعني هذا دليل من قال أن التوقيت يبتدئ من أول مسحة بعد الحدث، قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، فجعل بداية وقت المسح أو جعل بداية التوقيت من أول المسح. قال: فليمسح عليهما وليصلي فيهما. في استباحة ماذا؟ الصلاة لمن ماذا؟ لمن مسح على خفيه، لمن مسح على خفيه بعد وضوئه. لكن هنا مسألة ذكرها أخونا، أو ذكرها أخونا نعم أبو أسامة في الدرس الماضي، ألا وهي إذا تيمم الإنسان، إنسان تيمم وماذا ولبس خفيه، تيمم ولبس خفيه، هل يمسح عليهما أو لا يمسح عليهما؟ واحد متيمم ثم يعني بعد أن تيمم لبس خفيه، ثم مرة ثانية يتيمم، هل يعني يمسح على خفيه؟ بما أنه يمسح بالوضوء، هل يمسح في التيمم؟ نقول: المسح إنما يكون في الوضوء، لأنه بدل عن ماذا؟ لأنه بدل عن غسل القدمين. أما في التيمم فإن التيمم فيه ماذا؟ التخفيف، فيه التخفيف على الناس. فالتيمم إنما يكون لليدين والوجه فقط، تمسح على يديك وتمسح على وجهك فقط، ولا يعني تمسح على رأسك ولا اليدين إلى المرفقين، ولا تمسح على رجلك سواء عليها خف أو لم يكن عليها خف. نعم. قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، لا يخلعهما إن شاء. هذا يعني من أدلة من قال بعدم التوقيت، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخلعهما إن شاء، جعل الأمر ماذا؟ مفتوحا، ولا يخلعهما إن شاء. لكن كما قلنا هذا حديث مطلق ويقيد بالأحاديث الأخرى، يقيد بالأحاديث ماذا؟ الأخرى: يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ولا يخلعهما إن شاء، أي على حسب التوقيت الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، إلا من الجنابة. وهذا في دليل أيضا، يعني قوله إلا من الجنابة دليل أن الخفين إنما ينزعان في الحدث الأكبر، الخفين إنما أو أن الخفين إنما ينزعان في الحدث الأكبر، أما في الحدث الأصغر فلا، في الحدث الأصغر لا ينزعان، إنما ينزعان ماذا؟ في الحدث الأكبر. إذا أجنب الإنسان عند ذلك يجب عليه أن ينزع خفيه وأن يغتسل. أما إذا أحدث حدثا أصغر كما جاء في حديث صفوان بن عسال ولكن من جنابة ونوم ولكن مغائط وبول ونوم, يعني مغائط وبول ونوم لا يجب نزع الخفين, لا يجب نزع الخفين لمن أحدث هذه الأحداث, نام أو ذهب الخلاء فإنه لا يجب عليه أن ينزع خفيه, لكن أجنب فإنه يجب عليه أن ينزع خفيه للاغتسال. نعم تفضل. نعم, حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر, هكذا إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. نعم, أن يمسح عليهما. حديث أبي بكر أيضا اشتمل على بعض المسائل التي تقدمت معنا قريبا, ومنها أو يعني من المسائل فيه أن المسح على الخفين رخصة, أن مسح على الخفين ماذا؟ رخصة من الرخص. فينبغي الإنسان إن تلبس بخفيه أن يمسح عليهما, لا يجب لكن ينبغي أن يمسح عليهما, فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما جاء في الحديث, إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته, وفي رواية يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه, كما يحب أن تؤتى ماذا؟ عزائمه أي فروضه. فالإنسان إذا كان لابسا لخفيه في السفر فإنه ينبغي له أن يمسح عليهما. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر, وهذا فيه أيضا بيان حكمة هذا الشرع العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الناس, فالناس لا يتساوون, فالمسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة. لماذا؟ لافتراق حال المسافر عن حال المقيم, فإن السفر إنما هو قطعة من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, لذلك كثرت فيه الرخص من يعني لبس من لطالة في قضية لبس الخفين ومن الجمع والقصر وترك الصوم وغير ذلك من الرخصة التي تتعلق بالسفر. وأما المقيم فإنه هذا يوم وليلة 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة, وهذا في مسألة ماذا؟ التوقيت, وقد تقدمت معنا إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما, إذا تطهر فلبس خفيه. وهذا فيه أيضا بيان أن اشتراط الطهارة وأيضا اشتراط اكتمال الطهارة, اشتراط الطهارة واشتراط اكتمال الطهارة, وفيه أيضا أن وقت المسح يبتدئ من أول مسحة بعد الحدث. لماذا؟ لأنه قال أن يمسح عليهما, أن يمسح عليهما, فدل على أن المسح ماذا؟ هذا وقته, هذا وقته. نعم تفضل.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال و3 أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بقوي.
نعم, حديث أبي بن عمارة هذا أيضا تقدم الكلام عليه, فإنه من أدلة من لم يقل بالتوقيت, فإن فيه إطلاق المسح, حيث أن أبي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال ثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت، وما شئت. فقالوا هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن المسح غير مؤقت، إنما هو مفتوح مثل المسح على الإمامة. والصحيح أن المسح على الخفين مؤقت. وأما هذا الحديث فقد تقدم الجواب عليه، والجواب عليه من عدة أوجه. الوجه الأول كما قلنا أن الحديث ضعيف، قد ضعفه الإمام أبو داود فقال ليس بالقوي، وضعفه كثير من الأئمة، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الحديث يحمل على ماذا؟ إذا قلنا بصحته وهو ليس بصحيح، فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على بيان أن المسح على الخفين مفتوح، لكن بماذا؟ بالتوقيت. فلو أن مقيما يعني لبس خفيه يوما وليلة ثم نزع وتوضأ ثم أعاد اللبس، هذا يوم وليلة ثم يوم وليلة ثم يوم وليلة، وما شاء إلى يعني ما شاء الله. فهذا الصحابي قال أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. يعني يوم بعد زاد يوم، يوم ويوم، لكن ماذا بينهما؟ خلع وهذا لابد له، ومسح، وهذا لابد من هذا التوجيه، لابد من هذا التوجيه حتى يتوافق مع ماذا؟ مع الأدلة الأخرى. أبي بن عمارة قال إن رجلا، ولا هو السائل؟ هو السائل. ثم فهذا يعني هذا هو توجيه الحديث، يعني بغض النظر عن ضعفه أن حديث محتمل، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال نعم ويومين قال نعم وثلاثة أيام قال نعم، أي المراد أنك لك أن تلبس هذه المدة، لكن ماذا؟ بين اليوم واليوم خلع وخلع ووضوء جديد، خلع ووضوء جديد ثم تلبس وتكمل. وهذا الخلع والوضوء لا أخذ وقت خمس دقائق، فأنت يوم ويومين وثلاثة أيام وعشرة أيام حتى. ثم الجواب الثالث ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، الجواب الثالث ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال وهذه حادثة عين، هذه حادثة عين، يعني هذه القصة حادثة عين. فلعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني له ظرف خاص، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. وهذا كما قلنا في مسألة ماذا؟ في مسألة المضطر، إذا كان لضرورة، كما جاء في أثر عقبة بن عامر الذي يفتى به بعض المحققين، أن الإنسان إذا كان مضطرا لشدة البرد أو لخوف فوت الرفقة أو غير ذلك من الأمور التي تضطر الإنسان، فله أن يفسح أكثر من ثلاثة أيام، ويكون المسح بالنسبة له مفتوحا، كما قال عمر هذه أصبت السنة. قال عمر رضي الله عنه ماذا؟ أصبت السنة لما جاءه عقبة ابن عامر. فقال الشيخ ولعل هذا الحديث بنفس، يعني قال الشيخ ولعل هذا الحديث إنما هو حادثة عين لرجل سائل سأل لظرف ألم به، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، مثل هذا الإطلاق أو التوسع في قضية الأيام التي يمسح فيها الإنسان. ومع ذلك كلنا نقول يكفينا أن الحديث ماذا؟ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والحمد لله كافي في الجواب على من استدل بهذا الحديث. نعم، هذا يعني مثل هذا الحمد لله انتهينا من باب المسح على الخفين. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ندخل في باب نواقض الوضوء. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. تفضل. وغالب الناس في المقيمين لا يلبسون خفافهم أو جواربهم يوم وليلة، غالب الناس لأنه مقيم، المسافر قد يحتاج طول المسافة وغير ذلك. فهذا متى خلع؟ متى خلع وجب عليه ماذا؟ وضوءه صحيح لا ينتقض بالخلع، إذا واحد متوضى وخلع لا ينتقض وضوءه، لكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه بعد ذلك أن أن يحدث وضوءا جديدا ويلبس خفيه على هذا الوضوء الجديد، على هذا الوضوء الجديد. فواحد مثلا مسح لصلاة الظهر، صلاة العصر، ثم رجع البيت وخلع خفيه، خلاص الحمد لله. إذا توضى لصلاة العشاء ولبس خفيه خلاص يبدأ الحساب من أول مسحة، وإذا توضى مع الصباح. هؤلاء يعني مسحوا أقل من يوم وليلة. عشر من ذي الحجة يعني هنا محاضرة، هي بتكون خطبة أظن سيخطب الناس بها يعني الأسبوع القادم، جزاك الله خير. لكن بنشوف إذا أنا في بالي إن يعني في كل شهر نعمل محاضرة، نعمل محاضرة لكن مو في يوم الدرس، يوم آخر اللي يحضر نتكلم على بعض القضايا التي يحتاج لها الناس، لكن إن شاء الله لعل ذلك يبدأ بعد الحج إن شاء الله بإذن الله تعالى. أياك الله شيخ حسن، تفضل. الله يحفظك، على السلامة، نور ما شاء الله. هي صلي، خلع الخف لا ينقض الوضوء، تصلي ما عليك. اي حكم الجبير يختلف عن حكم المسح على الخفين، فهذا يعني اصيب ثم وضعت عليه الجبيره وهو مصاب فيمسح عليها، يمسح عليها يعني يمسح عليها. عند كثير من اهل العلم، بعض اهل العلم لا يرى المسح على الجبائر، لا يرى المسح على الجبيره، تاتي ان شاء الله قريبا مساله المسح على الجبائر، لكن ورد عن الصحابة المسح عليها. لا مش لا دليل عليها، يعني لهم أدلتهم يعني التي هم يعتقدون أنها أدلة، فهم يرون أن الذي جاءت في الأحاديث هو المسح على الخفين، فلا يترك ذلك فيمسح على الجوارب إلا أن تكون هذه الجوارب منزلة الخفاف، وليس عند كلهم، عند طائفة منهم مثل الإمام أحمد، مثل الشافعي، والبقية يرون أنه لا بد من أن تكون هذه الخفاف هذه الجوارب بهيئة الخفاف، تكون منعلة يعني جورب لكن من تحت مثل خف، موجود هذا من فوق جورب ومن تحت ماذا مثل خف يعني جلد، أو تكون مجلدة يعني جورب وعليه قطع من الجلد يعني مختلط هذا بهذا. وبعضهم يرى أنه لا بس بالمسح على الجورب لكن لا بد أن يكون ثخينا وأن يواصل الإنسان المشي عليه ولا يعني لا يسقط برجليها يعني كما ذكر. وكل ذلك قياس على ماذا؟ قال المسح إنما على الخف، ولا يشبه الخف إلا مثل هذه الجوارب، لا يشبه الخف إلا مثل هذه الجوارب. نعم، وهذا كما قلنا ليس قول الكل، لكن الكل تقريبا من الأئمة الأربعة يرون أن المسح على الجوارب الرقيقة لا يصح، فيما أعلم لم يقل أحد منهم أنها يصح المسح على الجواب رقيقة، ولكن كما قلنا يعني الصحابة ورد عنهم المسح، والآثار التي وردت عن الصحابة ليس فيها رقيق وغليظ وغير ذلك، وإنما كانوا يمسحوا على جوربه، هكذا ورد. فتقييد ما أطلق في إشكال. هنا قاعدة جميلة ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ألا وهي أن الجورب أصلا أو المسح على الخفين أصلا هو رخصة، صح ولا لا؟ والرخصة المراد منها التخفيف على الأمة، فلا نأتي إلى الرخص ونقيدها بقيود لم تأتي في الشرع، قيود صريحة واضح. يعني الله سبحانه وتعالى رخص لنا المسألة على الخفاف من باب ماذا؟ باب التخفيف على الناس. ثبت عن الصحابة وجاء في بعض الحديث أن النبي مسح على الجورب، جاء ثبت عن الصحابة أنه مسح على الخفاف، فلا نأتي طبعا الحديث فيه كلام، لا نأتي إلى ما هو رخصة فنشدد فيه، لأنه أصلا أتى رخصة، أتى تخفيفا، فما نأتي ونشترط شروط. لا يصح المسح على الجورب إلا بأربعة شروط، هذا يعني خلاف مراد الشرع، والله أعلم. يعني إنما مراد الشرع التخفيف والتيسير على الأمة. هناك ما يدل من النصوص على ذلك، ما يدل من النصوص على أن هذا يعني لا بأس به. فنعم.